الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله أحمد الله تعالى إليكم أن خلص بلاد الشام من حكم طاغية من الطغاة، عاث في الأرض فسادا، فدمر البنية، قتل النساء وقتل الأطفال، وهدم المشافي وهدم المساجد، أغلق الأبواب أمام الحق أن ينتشر، ظنا منه أنه قادر على منع الحق، كمم أفواها ودمر بيوتا، ثم كان الأخذ والفرار، فاسمه بشار وفي الحقيقة نفار. كم نفر عن سبيل الله، وكم عاث في الأرض فسادا، فكان المصير الهروب داخل الأنفاق والطرد والذل بعد عز. فهذا سلطان الله رب العالمين، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير سبحانه جل وعلا، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فله سنن لا تتغير، له سنن لا تتبدل. سبحان المعز المذل جل وعلا، فلابد من فرحة وبهجة تفرح القلوب بعد أن شفيت النفوس بهلاك طاغية متجبر من نسل طغاة متجبرين، علويون نصيريون، يؤلهون علي بن أبي طالب من دون الله رب العالمين، ينكرون أركان الإسلام، ويزعمون أن الحج وثنية وشرك، فأراح الله البلاد والعباد من شرورهم، ومزقهم شر ممزق. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعند الأزمات تختلف الأبواق والنظرات ما بين عميل مدسوس، ما بين مخذل ومثبت، وبين ناصر للحق مؤيد، فهما فسطاطان، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط إيمان لا نفاق فيه. فعندما تكون المعركة بين حق وباطل، هنا يأتي الكشف. في العافية الإنسان مستور، يكشف عند الابتلاء، فالابتلاء كاشف ممحص، فسوف تجد أصواتا وأبواقا باطلة تخذل وتثبت وتحاول جاهدة إطفاء الفرحة والبهجة بسكوت هذا الطاغية. انظروا إلى السجون التي بمثابة المقابر تحت الأرض لنساء وأطفال ورجال وشيوخ، وفي ظل هذا الجو نجد القعد المخذلين المثبطين تعلو أصواتهم ويزعمون أنه ولي أمر، ولي أمر للشياطين للمجرمين. هذا كافر عنيد، ظالم ظلوم، يجب الخروج عليه وهدم ملكه، وقد هدم الله عز وجل ملكه. إخوة الإيمان والإسلام، إن بلاد الشام قلب الأمة المسلمة، البلاد التي بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنها خير بلاد الله، فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: الشام خير بلاد الله في الأرض، وبها خيرته من خلقه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الشام هي أمان الأمة عند الفتن، فقد أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال: إن الإيمان حين تحدث الفتن بالشام، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بل في آخر الزمان بلاد الشام أمان للأمة بأسرها، عندما تخرج نار من قعر عدن تحشر الناس. فلما سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى ما الملجأ، فأشار وقال: بلاد الشام. بلاد الشام عامة، وسوريا خاصة، أرض مباركة، أرض مباركة، أرض طيبة، فلا تسمع لتخذيل المخذلين ولا لتثبيط المثبطين. وندعو الله تعالى لأهل الصغور في سوريا وفي فلسطين بالثبات والتثبيت. نسأله جل جلاله أن يدخل فرحة على أهلنا في غزة كفرحة أهلنا في سوريا اليوم، اللهم آمين. نعم، سيتكالب الأعداء وسوف ينتهز الفرص الأعداء، لكن لابد أن نفرق بين الواجب وبين المتاح، نفرق بين ما يجب على أهلنا في سوريا وبين المتاح لديهم الآن. فترة انتقالية عصيبة، انتهز الأعداء الفرصة لتقويدها، ولكن ما المتاح إليهم؟ فلابد من صبر. فهذه بداية النهايات، لابد أن نفطن لذلك. هذه بداية النهايات، فربنا تعالى يهيئ أرضه لحدث عظيم. نعم، معظم الملاحم ستكون بأرض الشام. عيسى بن مريم سينزل بأرض الشام فوق المنارة البيضاء الشرقية للمسجد الأموي. محمد بن عبد الله المهدي سيصلي بالمسلمين بأرض الشام، ثم ينتقل إلى بيت المقدس ليؤم المسلمين في صلاة الصبح عند خروج المسيح الدجال، ومعه 70,000 من يهود أصبهان. وأصبهان في إيران، ليست في فلسطين. إذن الذين في فلسطين قرب أجلهم وحان وقتهم، وسوف يفرون إلى إيران، إلى أصفهان، ينتظرون خروج المسيح الدجال فيعودوا حتى يشهد الحجر وينطق الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، تعال، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل. ويدخل عيسى بن مريم إلى المسجد الأقصى في صلاة الصبح، وقد أذن للصلاة وأقيم لها، وتقدم الإمام محمد بن عبد الله المهدي ليؤم المسلمين، فيرى عيسى بن مريم عليه السلام فيرجع القهقرة أن يعود إلى الخلف ليقدمه، فيقول: لا، إمامكم منكم يا أمة محمد. فيصلي محمد بن عبد الله المهدي إماما، وعيسى مأموم عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم يخرج عيسى عليه السلام ويتبع المسيح الدجال، فيقتله بحربته عند باب لد في فلسطين، وعندها يتفرقون ويفرون، فينطق الحجر والشجر بإذن الملك: يا مسلم، يا عبد الله، تعالى، هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتل. فما يحدث اليوم على أرض سوريا وفي بلاد الشام بداية النهايات، خير لهذه الأمة. فلابد من تضافر جهود، لابد من معاونة، لابد من نصرة، لابد من دعاء، لابد من تثبيتهم لا من تخذيلهم. فأحمد الله إليكم في بداية هذه الخطبة على ما يحدث على أرض سوريا. نسأل الله تعالى أن يمكن لأهلها وأن يؤيدهم بتأييده، وأن ينصرهم بنصره، وأن يصرف عنهم تخذيل المخذلين وتآمر المتآمرين وكيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين، وأن يخرس ألسنة القعد المخذلين. اللهم آمين. أردت أن أعلن فرحتي لأحبابي وإخواني بهذا الحدث الجلل الذي تعيشه الأمة، فافرحوا إخوة الإيمان والإسلام، ولا تستمعوا للمخذلين ولا للمثبطين، فالنصر قادم لا محالة، والعز قادم لا محالة، والأمة سيعود مجدها وتعود لها المكانة المفقودة، لكنها السنن. فربنا تعالى يمحص خلقه بسنة الابتلاء، فالذهب لكي يخلص من الشوائب لابد أن يدخل إلى كير الحداد، لابد أن يدخل إلى النار حتى يخلص مما فيه من شوائب. فالابتلاء هو الكير الذي يخلص أهل الإيمان من الشوائب حتى يفزعوا إلى ربهم فقط، ويعلموا أن النصر من عند الله فقط. فلابد من إعداد وصدق توكل، لابد من اجتماع على كتاب وسنة بفهم صحابة رسول الله، إن أردنا العز والتمكين في أرض الله رب العالمين. القائل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالآن يعود بعض الأمن بعد خوف، بعد تهجير وتشريد، بعد قتل وسفك للدماء، بعد سلب للخيرات، بعد وبعد وبعد. فر هارب، فر هاربا، فر هاربا بعد أن سرق مقدرات الدولة، وبعد أن كشف حدود الدولة، وبعد وبعد وبعد. وسوف ينبئكم الواقع القريب بما يخفى عليكم. فلله الحمد والمنة أن شفى صدور قوم المؤمنين بهلاك هذا الظالم الظلوم، بهلاك ملكه، وننتظر آية فيه وهي قريب بإذن الله رب العالمين. القائل في كتابه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أسأل ربي أن يثبتهم وأن يمكن لهم وأن يكلأهم بقوته وأن يرعاهم بعنايته وأن يسدد رميهم على الأعداء. اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، عود لما بدأناه، فما زلنا مع هذه السلسلة الطيبة المباركة الموسومة بهذا العنوان: هكذا حج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء 20، وما زلنا مع خطبة الوداع، نقف أمام فقراتها، هذه الخطبة الجامعة التي حذر فيها النبي الأمين من رواسب الجاهلية، وبين فيها أصول الإيمان وشعائر الإسلام وآدابه وأحكامه. ما زلنا مع فقراتها، ما زلنا مع قوله صلوات ربي وتسليمات عليه: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن هن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أو كما أخبر نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. في اللقاءات الماضية اتكلمنا عن منزلة المرأة في الإسلام، اتكلمنا عن الأساس الذي يبنى عليه البيت المسلم وهو تقوى الله، اتكلمنا عن دعائم البيت المسلم الرحمة والمودة. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه وسوف أختصر قدر المستطاع، فسوف أقف مع مسألة مهمة هي عامل من عوامل استقرار البيت المسلم. أبدأ بمن له القوامة بالرجال، ثم أثني بالزوجة أي بالنساء. أبدأ بهذه المسألة مع الرجال وهي بعنوان كيف تكسب قلب زوجتك، لأنه من المعلوم أن البيت المسلم لبن في بناء الأمة، فإن أردنا عزا ونصرا وتمكينا فلابد أن تقوم هذه اللبنة على أساس من تقوى الله، لأن الأسرة لبنة في بناء أمة، والمجتمع يتكون من أسر، بصلاح الأسر يصلح المجتمع وتنصر الأمة ويمكن لها. فالسؤال كيف تكسب قلب زوجتك؟ أولا عند دخولك البيت، وعندما تلتقي بأهل بيتك ابدأهن بالسلام، لأن السلام سبب لتآلف القلوب، السلام نشر للأمن والأمان. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. الله أكبر. فلا دخول الجنة إلا لأهل الإيمان، وما يؤدي للإيمان المحبة والتآلف، والذي يحقق المحبة والتآلف إفشاء السلام. فعليك إذا دخلت على أهل بيتك أن تبدأهن بالسلام، قبل سؤالك عن طعامك وشرابك، قبل سؤالك عن حاجياتك، ابدأ بالسلام. ابدأ بالسلام أي بتحية الإسلام، مش جودن مورجن ولا جودن طخ أبدا. قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مش ازيك عاملة ايه، لا، ابدأ بتحية الإسلام. السر في تحية الإسلام مش في صباح الخير ولا مساء الخير ولا العوافي ولا ازيكم عاملين ايش أبدا، ولا مورجن بلغة الألمان، ولا طخ باللغة الزرلندية طخ، احنا ناقصين طخ. قل لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دعاء بالرحمة ودعاء بالبركة تنشرح له الصدور وتحبه القلوب المؤمنة، فيحدث التآلف والانسجام والمحبة بين الزوجين. هذه المحبة سبيل الإيمان، والإيمان سبيل إلى جنة الرحمن. أول شيء إذا دخلت بيتك فابدأ بالسلام، مش أول لما تدخل عملت الغدا فأنا تبحث عن محبة، إذا لابد من اضطراب وعدم استقرار. جاي بيسأل عن البطن، عن شهوة البطن، أيوة تلاقيك طول النهار بتتكلمي في التليفون مش فاضية تعملي غدا، خلاص بقت مشكلة، سنة كمان انت طالق، خلاص خرب البيت وضاع الأولاد بسبب جهل هذا الزوج بمنهج الإسلام وتعاليم الإسلام والتأسي بالنبي العدنان عليه الصلاة وأزكى السلام. فابدأوا الزوجات بالسلام، قل لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هكذا مسلم له منهج له شعار. نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قدم المدينة مهاجرة أول بيان أذاعه النبي على سمع الدنيا قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وألينوا الكلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وبدأ بإفشاء السلام. كم مرة عند دخولك على أهلك بدأت بالسلام؟ سل نفسك كم مرة بدأت بالسلام؟ ألا تعرف أنك عندما تدخل بيتك فتسمي باسم ربك وتبدأ بالسلام يقف الشيطان خارج البيت يقول: لا مبيت لنا عند هذا الرجل. فإذا ما جلست على مائدة الطعام وقلت بسم الله اشتد حزنه وقال: ولا عشاء لنا عند هذا الرجل. فأول باب لتأليف القلب ولكسب قلب الزوجة عند دخولك عليها أن تبدأ بالسلام. الباب الثاني: عند دخولك على أهل بيتك عليك أن تلتقي بالزوجة وأنت مبتسم فرح، فالبسمة أعظم رسالة حب بدون أحرف، أعظم رسالة للحب بسمة، مش محتاج تكتب. كثيرا ما أقول إن البسمة مفتاح ودواء، مفتاح لمغاليق القلوب ودواء لعللها وأمراضها. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. الله أكبر، صدقة. نعم، أبتسم ولي أجر. نعم، إضافة للصحة البدنية، ألا تعرفون أن البسمة، ألا تعرفوا أن البسمة علاج لتجاعيد الوجه، تجعلك شبابا دائما. البسام لا يتجعد وجهه، إنما يتجعد وجه العابس. يقول لك عامل 111 قفلهم كده، أدي واحد 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 جنب بعض 111، يعجز بدري ويترهل بدري. إنما البسمة سلامة للوجه من التجاعيد، وسلامة للقلب من الأحزان والعلل والأمراض، تعيش شبابا على طول دائما. فكن باسما. عند الإمام مسلم يقول جرير بن عبد الله البجلي، وكذلك أخرجه الإمام البخاري في الصحيح: منذ أسلمت ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رآني إلا وتبسم لي. قلت: يا رسول الله، إني لا أثبت على الخيل فادعوا الله لي. سيدنا جرير بن عبد الله البجلي كان طوالا، قالوا أنه كان يركب البعير وهو واقف على الأرض هكذا، فطبعا لما يركب الفرس رجليه ماشي بالأرض برجليه فلا يثبت على الفرس، فشكى للنبي: إني لا أثبت على الخيل. قال: فوضع النبي يده على صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. بعد كان يثبت على الخيل بدعاء النبي محمد. الشاهد يقول: منذ أسلمت ما حجبني رسول الله، أي ما منعني من الدخول عليه، وما رآني إلا وتبسم لي. فالبسمة عبادة في ديننا، فلابد أن تستقبل زوجتك وأنت مبتسم. ابتسم، أظهر لها أضراسك. النبي كان يبتسم، كان بساما، كان وضاء الثنايا صلوات ربي وتسليماته عليه، وأحيانا يضحك حتى تظهر نواجذه أي الأنياب. فوانت داخل الله يرضى عنك افردها، افردها الله يكرمك، ابتسم، اعمل لها كده، ابتسم، ابتسم واغتنم الوقت، لا تحزن. فالحزن يترجم لأعمال، لا يترجم لعبوسة وجه أبدا. حزننا على قضايا المسلمين يترجم لعمل، بالدعاء، بالصدقة، بالاستقامة،
مش ان انا اقعد واقفل على نفسي الباب وقاعد حزين بعيط. بتعيط على ايه؟ بتعيط على ايه؟ قم انهض وانصر امتك بفعل لا بحزن وعبوسة وجه. ابتسم. النبي يكون في المعارك ويسمع ان طفل مات طائره فيأتي إليه مذعبا ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير. لأن الإسلام منهج حياة، منهج حياة. لا تسمع للجهلة اللي يقول لك لسه بيتكلموا عن الوضوء والصلاة والأمة. ما هي الأمة لن تنصر إلا بالوضوء والصلاة. الإسلام منهج حياة. ذكرني هذا بالجهول الذي دخل على العالم وهو يدرس للناس صحيح الإمام البخاري، فقال يا شيخ أنت تدرس البخاري وغيرنا من الأمم صعد إلى القمر. فابتسم العالم وقال للمسكين الذين صعدوا للقمر هؤلاء إن صعدوا ماذا فعلوا؟ مخلوق صعد إلى مخلوق. القمر مخلوق صح ومخلوق صعد. إن صعد حتى الكذب بتاعهم جايبين لك الإعلام بترفرف على القمر والقمر ما فيش فيه هواء. إيه كانوا واخدين معهم مراوح يرفرفوا الإعلام. المهم المهم قال مخلوق صعد إلى مخلوق. ونحن عندما ندرس الإمام البخاري للناس إنما نصل الناس بالله رب العالمين. والخاسر أنت، لا صعدت القمر مع من صعدوا ولا وصلت إلى ربك مع من وصلوا. فدعكم من القاعدة والجهلة. الإسلام منهج حياة. ولذلك من فقه الفقهاء جعلوا باب الجهاد آخر أبواب الفقه. ليه؟ قالوا أنه لا يحسن أن يجاهد إلا من أحسن الطهارة والوضوء، لأن الله ينصر المؤمنين. فلابد من إعداد أمة في شتى مناحي الحياة. هذا هو إسلامنا، هذا هو ديننا. فلا تسمعوا للجهلة العميان، عميان البصائر. فإسلامنا منهج حياة. هناك أرض وغى وقتال ومجاهدون على الصغور، وهنا زوج يربي ولد ويحسن إلى زوجة، وهنا عامل يتقن العمل، وهنا معلم يتقن التعليم، وهنا عامل يتقن الصنعة. هذا هو إسلامنا، منهج حياة في شتى مناحي الحياة. إذن عندما تلتقي بزوجتك ابتسم. ثالثا، أول ما تصنعه بعد دخولك للبيت طيب فمك قبل أن تلتقي بزوجتك. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها ما أول شيء كان يفعله النبي عند دخوله البيت؟ قالت السواك. يبدأ بالسواك. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ما عندك السواك؟ في فرشة أسنان، ادخل اغسل سنانك قبل أن تلتقي بزوجك. كن طيب الريح، طيب الفم، فهذا من العوامل التي تعينك على كسب قلب زوجتك. زوج نظيف ريحه طيب، مش بعرقك وعبلك والمدخن هداه الله برائحة الفم المنتنة. طب كيف يكسب قلب زوجتي؟ هذا مسكين، هذا مسكين. فلابد أن تتوب عن الدخان، ولابد أن تغسل أسنانك عندما تدخل بيتك. رابعا، من الأسباب التي تعينك على كسب قلب زوجتك أن تدعوها بأحب الأسماء إليها. كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يستعمل أسلوب الترخيم في ندائه لأمنا عائشة فيقول يا عائش إن جبريل يقرئك السلام. قالت أمنا عائشة عليه السلام ورحمة الله. فيقول لها يا عائش، ترخيم يعني يقلل بعض الأحرف من الاسم على سبيل الدلال والدعابة والجمال. تقول عائشة قلت للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يا رسول الله كل النساء لهن كنى فكنني. أريد كنية، يعني جميع زوجات النبي لهن كنى. أم سلمة، أم حبيبة، وهي تريد كنية. فقال تكني باسم ابنك عبد الله ابن الزبير، أي يقصد ابن أختك أسماء. فكانت تلقب بأم عبد الله، فكان يقول يا أم عبد الله الله أكبر، فكانت تكنى بها حتى الموت رضي الله عنها. ولم يكن لها ولد، ولكنها كسب القلوب، الكونية فيها تكريم وفيها تشريف. فاحرص على أن تدعو زوجتك بأحب الأسماء، يا بندقة، يا بنبناية، يا شوكولاتاية، يا جميلة، يا أمر، ادعوها بأحب الألقاب والأسماء. المقام ضاق والعقارب تطاردني، عقارب الساعة، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل مع هذه المسألة المهمة. وأرجو من المترجم أن يختصر قدر المستطاع، بارك الله فيه، اختصر اختصر اختصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, Frieden und Segen. Es sei auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Frieden und Segen, und auf ihn und seine Gefährten und all diejenigen, die vorgelassen werden, bis zum jüngsten Tag. Kurz zusammengefasst mit den Geschwistern, wir haben angefangen, unsere syrischen Brüder und Schwestern zu gratulieren, dass die Schreckensherrschaft von Bashar al-Assad zu Ende gegangen ist. Und Alhamdulillah hat Allah azza wa jalla dafür gesorgt, dass dieser Tyrann abgehauen ist, mit all die Verwüstung und Zerstörung, die er dem Lande getan hat. Möge Allah azza wa jalla die Zeit für unsere Brüder und Schwestern gut zu machen, zu erleichtern und ihnen Geduld zu geben für diese Zeit, die eigentlich sehr wichtig ist, aufgrund, weil der Sheikh Hafizullah gerade gesagt hat, diese Zeit ist der Anfang vom Ende. Und Ash-Sham, nämlich der Ort, wo Syrien gerade sich befindet, die Territorien dort, ist eines der wichtigsten Ländern überhaupt auf unserer Erde. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch sagte, Ash-Sham ist die besten Länder oder Territorien bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und genau dort werden die letzten Zeichen auch passieren. Dort genau wird Isa alaihi salam runterkommen, und dort wird Muhammad eben Muhammad Abdullah al-Mahdi dort vorbeten, und all die letzten Angelegenheiten werden dort stattfinden. Deswegen brauchen unsere Brüder und Schwestern in Syrien und in Palästin auch viele Bittgebete von uns, dass Allah Azza wa Jal sie diesbezüglich stärken wird. So, kommen wir nun zurück zu unserer Vortragsreihe, meine lieben Geschwister, nämlich immer noch mit der letzten Predigt vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in der er von der Jahiliyyah-Zeit, von der Zeit der Unwissenheit auch warnt, und ebenfalls in der er auch die Grundlagen der Religion und unsere Lehre al-Islam auch bemerkt und erklärt und auch aufzeigt. Wir sind immer noch mit der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er sagte: Fattaqullah fi nisa', fürchtet Allah azza wa jalla in euren Ehefrauen. Wir haben in letzten Vorträgen bereits erklärt, der Stellenwert der Frau im Islam, und wir haben auch ebenfalls über die Grundlagen gesprochen, wie man mit ihnen umgehen sollte, und ebenfalls über die Barmherzigkeit und Al-Mawadda, Sanftmütigkeit, gesprochen. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir mit dem nächsten Thema fortfahren, nämlich كيف تكسب قلب زوجتك. Wie kannst du das Herz deiner Ehefrau erreichen, bekommen? Wie kannst du ihre Liebe bekommen? Da haben wir mehrere Punkte erwähnt, und wir müssen nur kurz darüber sprechen und sagen, dass genau dies ist der Kernpunkt dafür, dass die Gesellschaft gut wird, indem die Familien gut werden. Das heißt, solange es in Familien keine Streitigkeiten, keine Kriegserklärungen oder wie auch immer Scheidungen gibt, wird die Gesellschaft, die islamische Gesellschaft, gut sein. Und deswegen ist wichtig für die Ehemänner zu wissen, zunächst einmal, wie man das Herz der Ehefrau erlangen kann. Der erste Punkt ist, dass wenn du das Haus betrittst, musst du damit anfangen zu sagen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dieser Satz ist ein Satz, ein Bittgebet für die Barmherzigkeit, ein Bittgebet für den Segen. Dieser Satz wird das Herz einer Ehefrau gewinnen. Und es liegt nicht darum, dass du sie begrüßt, sondern das Geheimnis liegt nicht in Begrüßen, das Geheimnis liegt in diesem Satz, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Genau wie Abi Hurairah radiallahu anha auch überliefert hat, vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagte, das Paradies betreten nur die Gläubigen. Und gläubig wärst du, wenn ihr unter euch liebt. Soll ich euch verraten, wie ihr die Liebe erreichen könnt? Dann sagt er, Afshu Salam, begrüßt euch mit Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Deutsch. Deutsch. Assalamu alaikum wa barakatuh, Deutsch.
Auf Deutsch.
Ana kultuha bil Arabi, inta kultuha bil Deutsch.
Frieden und Segen würden auf euch kommen. Assalamu alaikum, Frieden zu euch, Warahmatullahi ta'ala barakatuh und Segen von Allah Azza wa Jalla und Barmherzigkeit zu euch vorkommen. Inshallah. Genau, dieser Satz ist das Wichtigste und auch das Geheimnis des Ganzen. Und mit diesem Satz wirst du auch die Herzen gewinnen, vor allem die gläubigen Herzen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sehr oft auch gesagt, in anderen Überlieferungen, wo er sagte, Afshu Salam, begrüßt euch, Adrimu Ta'am, speist euch untereinander, wa alinul kalam, und seid sanftmütig euch gegenüber. Das heißt, dieses Begrüßen, Afshu Salam, ist immer wieder, kommt zur Geltung hier. Warum? Weil man damit die Herzen anderer Menschen gewinnt. Der zweite Punkt, meine Geschwister, ist, wenn ihr das Haus betritt, ist eines der wichtigsten Mittel, damit ihr das Herz eures Gegenübers gewinnt, unabhängig davon, ob es eure Ehefrau ist oder eure anderen Brüder sind, ist, dass ihr lächelt. Lächelt und glücklich seid. Eines der wichtigsten und gewaltigsten Zeichen der Liebe ist, wenn du deiner Ehefrau begegnest, mit einem Lächeln im Gesicht. Das ist der Schlüssel, damit du die verschlossenen Herzen wieder öffnest. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dein Lächeln im Gesicht deines Bruders ist eine Spende. Ist eine Spende. Und diejenigen, die immer lächeln und zufrieden sind und glücklich sind, die bekommen keine Falten. Du wirst dein Leben lang jung bleiben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns immer wieder aufgezeigt, er war immer in Schlachten, Kriege, man hat Verluste erlitten und trotzdem war jemand gewesen, der immer zufrieden war und immer gelächelt hat. Sei nicht traurig, wenn du Probleme hast. Hör auf zu weinen, steh auf und geh. Handle mit deinen Taten. Sorg dafür, dass deine Familie glücklich ist. Lächle sie an, deine Brüder, Schwestern. Der Islam ist eine Lehre für jeden und die sollen wir befolgen. Als eines Tages der Vogel eines Kindes gestorben ist, der Prophet ging zu ihm und sagte, Ja Umair, ma fa'al al-Nughayr, lächelnd, fragte ihn, was mit der Nughayr passiert. Mit einem Lachen, verbunden, aus dem Grund, keine Zeit traurig zu sein, sei glücklich und lächle deine Ehefrau ins Gesicht, eines der wichtigsten Taten überhaupt. Und daraufhin, als nächsten Punkt ist, wenn du als erstes, wenn du drin bist, sie anlächelst, nach ihr fragst, dann sollst du daraufhin deinen Mund säubern. Aisha de la Anha sagte, als sie gefragt worden ist, was ist das Erste, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stets getan hat, nachdem er reinkommt, sie sagte, er hat mit dem Siwak angefangen. Und wenn du kein Siwak hast, nimm einen Zahnpasta und Zahnbürste und wasche deine Zähne oder reinige deine Zähne. Parfümiere dich. Lass all die schlechten, schlimmen Gerüche, ob es jetzt Schweiß ist oder was anderes, verschwinden, indem du dich für deine Ehefrau in Sachen Geruch vorbereitest. Und möge Allah Azza wa Jal bei den Ehefrauen sein, die deren Ehemännern rauchen mit diesem bestialischen Geruch aus dem Mund. Möge Allah ihnen beistehen. Auf jeden Fall, die schlechten Gerüche müsst ihr definitiv verschwinden lassen. Gezielt an die Ehemänner gedacht. Der nächste und letzte Punkt, den wir hier noch weiterhin angesprochen haben, ist, dass ihr eure Ehefrauen mit den wichtigsten und besten Namen ruft. Wenn du weißt, deine Ehefrau liebt es, dass du sagst, Liebling, Schatz und so weiter und so fort, dann nenn sie so, wie sie es gerne haben will, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er seine Ehefrau Aisha radiallahu anha gerufen hat, er sagte, ja, Aish. Eine Aish ist eine Art, eine Verniedlichung, indem er die Reduzierung des Namens, damit erreicht man eine Verniedlichung des Ganzen und auch die Schönheit steigt. Und ebenfalls wollte sie, radiallahu anha, einen Namen haben, wie zum Beispiel Ummu Sulaym oder Ummu Muhammad, einfach dieses Al-Kinaya heißt, dass sie diesen Namen haben und daraufhin hat er ihr gesagt, oder sie immer wieder erwähnt, mit Ummu Abdi الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل سأل ربكم أن يمكن لأهلنا في بلاد الشام اللهم مكن لهم اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين اللهم اصرف عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين اللهم فرحة لأهلنا في غزة يا رب العالمين كفرحة أهلنا في سوريا يا أحكم الحاكمين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، فرج كرب أهلنا في اليمن وفي ليبيا وفي بلاد الإسلام. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا تنسوا تسجيل أسمائكم في جمعتكم هذه في سجلات المنفقين المتصدقين، فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل. فأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.